بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. قال في الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. قال حدثنا
ضعف المحشيون.
قال حدثنا محمود بن خداش:
نكاح من سنن المرسلين بنص القرآن: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والسنة مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن نبي الله سليمان قال: أطفنا ليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في السبيل.
قال حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص. قال أبو عيسى: وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب رضي الله عنه، ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال، وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، فقال: يا معشر الشباب، من عليكم بالباءة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه.
قال هذا على حث الشارع على الزواج، لا سيما الشباب، لقوة الداعي عندهم ولخوف الفتنة عليهم، فلا ينبغي الإنسان أن يعزف عن الزواج تعبدا. ولا تأتي بكتاب العلماء العزاب وتقول: شيخ الإسلام لن يتزوج، فإن هؤلاء العلماء من صرفوا عن الزواج تعبدا، إنما حصلت له أمور: الذي لا يجد الباءة، أو الذي انشغل بالعلم ومات مبكرا، أو الذي عنده ظرف، أو ما عنده قدرة جسدية. لكن من صرف أحد عن الزواج تعبدا من العلماء المعروفين ولو انصرف فهو محجوج بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن هذا الزواج، بل جعلت الشريعة هذا الزواج سنة من سنن المرسلين. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه. قال أبو عيسى: وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا، وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: كلاهما صحيح. قال: باب ما جاء في النهي عن التبتل. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد ابن أخزم الطائي وإسحاق ابن إبراهيم البصري قالوا: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل.
والتبتل أن ينقطع الإنسان للعبادة والطاعة ويعزف عن الزواج وربما خصى نفسه، فهذا ممنوع. نعم، هذا ممنوع وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال في الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن غريب. وروى الأشعث ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ويقال كلا الحديثين صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
رد النبي التبتل وأمر بالتعبد، تعبد، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الذين قالوا وأما أنا فلا أتزوج النساء، رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لكن أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولو أذن له لاختصينا، أي لحرصنا على العبادة والانقطاع له، لكن النبي لم يأذن. فدل هذا على أن التبتل بهذا المفهوم لا يجوز شرعا، أن الإنسان يعزف عن الزواج تعبدا وينقطع العبادة والطاعة ويعزف عن هذا. نعم.
باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن أبي وسيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال في الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابن عبيد عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
لا.
قال باب ما جاء أن المرأة
الفساد العريض ألا يزوج الأكفاء من جهة الدين، فالأكفاء من جهة الدين ينبغي أن يزوجوا حتى يحصل ارتباط صالح بصالحة، أما إذا رفضنا الصالحين إذا تقدموا إلينا وزوجنا غيرهم حصل فساد، لأن غير الصالح سوف يفسد البنت وبالتالي يفسد الأولاد. لكن زوج الصالح واحرص على هذا، احرص على أن زوج الصالح، ولا تجعل لك شرطا غير الصالح وغير الدين، لا من مال لا من منصب لا من جاه لا من كذا وكذا، اجعل الصلاح أهم شيء عندك. وطبعا الصلاح الذي ينبغي تحرص عليه هو صلاح المعتقد وصلاح المنهج، السنة، صلاح السنة، ليس مجرد العبادة. فإن الخوارج يعبدون والأشاعرة يعبدون والصوفية يعبدون، إنما الصلاح بالمفهوم الشرعي، وهو أن يكون الإنسان على السنة. فإن جاءك عروس من أهل السنة ومنهجه منهج سديد سليم فلا ترده، زوجه ابنتك إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. نعم.
باب ما جاء أن المرأة تنكح على 3 خصال. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. قال في الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح.
لا.
قال باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال طيب. حدثنا
ما جاء أن المرأة تنكح على 3 خصال والنبي ذكر 4، قال الدين والمال والجمال، ذكر 3 الدين والمال والجمال، لكن جاء في حديث لأربع تنكح المرأة لأربع. يعني ليس ايوه يعني في الحديث الاخر حسن الاربع، هنا قال المرأة تنكح على 3 خصال يعني بالحديث الذي ورد، وإلا فهذه الخصال ليست حصرية، فالاحديث التي ورد فيها 4 يعمل بها والحديث التي ورد فيها 3 يعمل بها. ما معنى تنكح على 3 خصال؟ يعني ان من اراد ان يتزوج فليأتي بامرأة دينة وغنية وجميلة وذات حسب، هذه قد لا يجدها أصلا، هذه قد لا يجدها إلا أنظر من النادر، أم ماذا؟ ها؟ نعم أن دواعي النكاح عند الناس يتفاوت، من الناس من ينكح للجمال، من الناس من ينكح للمال، من الناس من ينكح للحسن. وصية النبي الخاصة اظفر بذات الدين، انكح امرأة على ذات دين، على الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دواعي نكاح النساء عند الناس يتفاوت، لكن وصيته الخاصة قال فاظفر بذات الدين، يبقى تنكح المرأة لدينها، تنكح المرأة لدينها. إن جاء بقى جمال مال كذا 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 هذا إنما هو شروط تكميلية، أما الشرط الذي لا ينبغي أن يترك هو ماذا؟ هو الدين، هذا شرط صحة. نعم.
قال باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول
عن بكر عن صحة فإن العقد لا العقد طبعا لو كان عن مرأة الدين غير دين يصح العقد إن كانت مسلمة يصح. نعم.
تعرف القصد؟ ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزني ولكن ليس هذا الولد
منه. اترك لنا اللعان، اترك لنا بحث اللعان خلاص.
ما هي نفس المسألة.
احنا نريد بحث القذف، بحث القذف، كتاب القذف خلاص. احنا اترك لنا بحث اللعان خلاص، عايزين القذف. نعم. شوف مال ايه
قال الشيخ الفوزان رحمه الله في ملخص الفقه، عرف الفقهاء رحمهم الله القذف بأنه الرمي بالزنا أو لواط، وهو في الأصل الرمي الشديد الرمي بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا واللواط. ثم ذلك ذكر قال ابن رشد اتفقوا على أن من شروط المقذوف أن يجتمع فيه خمسة أوصاف: البلوغ والحرية والعفاف والإسلام وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد.
قال مقذوف اللي هو إيه؟
قال ابن رشد اتفق على أن من شروط المقذوف أن يجتمع فيه خمسة أوصاف: البلوغ والحرية والعفاف والإسلام وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد.
لكن تعريف القذف هات كده الشرح الممتع.
ما عرفت نفس التعريف هو الرمي بالزنا او اللواط.
هات شرح الشيخ، هات شرح الشيخ، هات شرح الشيخ على متن الزاد نفسه، كانت عبارة الزاد وما شرح الشيخ. نعم. ماشي. ما هو اللواط ما هو كله، لانه دي انها الفاظ تدل على الزنا، ماذا يعود الى الزنا، سواء بقى الزنا على وجه يعني في فرج اصلي او في غير فرج اصلي. لكن احنا نقول هل ماذا لو اتهمها بالتساهل ومكالمة الرجال، وهل ايضا يحد؟ ده اللي احنا نبحث عنه. نعم. نعم. الزنا يعني لا يعمل به.
قال باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال في الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم يرى منها محرما، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بينكما.
نعم. يعني اختلف العلماء فيما ينظر إليه، اتفقوا على مشروعية النظر إلى المرأة، لكن اختلفوا في المنظور إليه، أول وجه والكفان، أو هو ما جرت به العادة كما تلبس ثيابها في البيت فينظر إليها بما جرت به العادة، تلبس أشرب خفيف، يظهر بعض الشعر، بعض الساق، بعض الذراعين أو كذا، أم هو أكثر من ذلك؟ اختلفوا في هذا. والذي يترجح أن الشارع لم يأتي بتحديد معين، إنما أتى بوصف. قال انظر إليه فأنا أحرى أن يؤدم بينكم. لهذا عبر بعض العلماء أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. لكن إذا كان الرجل المتقدم صاحب دين، فالذي نرى أن المرأة لو أظهرت شيئا من شعرها ورقبتها ولبست ثيابا معتادة أنه لا بأس. أما إذا كان الذي يتقدم يخاف منه، وأنه من الذين يدخلون البيوت كثيرا ويخرجون، فالأولى المرأة أن تقتصر على وجه الكفين. ليه؟ لأننا نخشى من هذا الرجل يخرج ويشيع أن هذه المرأة كيتة وكيتة ويصف المرأة للناس. لما ذكر إنسان دين فلا بأس أن المرأة تخرج بالثياب المعتادة، بالثياب المعتادة في البيت، وليس باللازم أنها تلبس العباءة، تلبس النقاب وفقط تكشف محل الوجه والكفين. لا، لو زادت على هذا لا بأس، بل لو لبست الثياب المعتادة بحيث يظهر جسمها لمن يراها، يظهر جسمها القوام الجسم كذا، هذا لا بأس به. بل ممكن بعض الأخوات قد ترفض، يكون عندها يعني هي مرغوبة، لكن بلباسها العباءة والملاءة هذا قد تزهد الخاطف فيها، لكن لها لو ظهرت بالثياب المعتاد قد يكون هذا أدعى إلى أن يوافق. فطالما المسألة الحمد لله ما فيها حرج شرعي فلا بأس، أمر في ذلك واسع. يعني لو دخلت بما نسميه نحن عندنا بالتيير وأشرب على الرأس ما في إشكال، هذا لا إشكال إن شاء الله. نعم.
قال الحجاج رحمه الله: وصريح القذف يا زان يا لوطي ونحو، وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحو. وإن فسره بغير القذف قبل، وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عذر، ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قول وصريح القذف، القذف له صريح وكناية، والطلاق له صريح وكناية، والوقف له صريح وكناية، فما هو الصريح من كل لفظ؟ يقولون إن الصريح من كل لفظ ما لا يحتمل غيره معناه الذي وضع له، وإذا كان يحتمل المعنى هذا وهذا فإنه كناية. قول يا زاني يا لوطي، فصريح أن يناديه بهذا الوصف أو يقول أنت زان أنت لوطي. فإن قال قائل أليست كلمة لوطي يحتمل أن المعنى أنك من قوم لوط؟ الجواب لا يحتمل، لأن قوم لوط أهلكهم الله.
انتهوا خلاص. ما
قوله ونحوه مثل يا من جامعت جماعا جماعا محرما، مثل يا من جامعت جماعا محرما، يا من تطأ النساء بدون عقد، وما أشبه ذلك مما يدل على الزنا صريحا. قول وكنايته يا قحبة، هذه كناية لأن القحبة تطلق على المرأة العجوز، وتطلق على الكحة السعال، يقال فيك قحبة أي كحة، ومنه سميت الزانية قحبة لأنها تتكحكح تشير إلى نفسها والعياذ بالله، فهذا سبب تسميتها قحبة، وهي عند الفقهاء كناية، لكن في عرفنا صريحة جدا. قوله يا فاجرة، أو يقول للرجل
يعني العرف له داخل، يعني لو في لفظ هو من حيث هو كناية لكن صار في مجتمع واضح لا يحتمل غيره فيكون صريحا، والعبرة عند القاضي بما يكون في المجتمع. وقد يكون العكس، قد يكون لفظ مثلا من الألفاظ الصريحة في مجتمع عندك ليست صريحة فيكون كناية. نعم.
قوله يا فاجرة، أو يقول للرجل يا فاجر أو أنت فاجر وما أشبه ذلك، فهذا كناية، لأن الفجر والفجور أصله الانبعاث، ومنه الفجر ومنه تفجر الماء إذا انبعث. والفجور يطلق أيضا على الكفر، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قوله يا خبيثة كناية أيضا، لأن الخبث قد يراد به الرديء أو خبيث الأفعال. قوله فضحت زوجك هذا كناية، لأن المتبادر من فضحت زوجك أي أبديت أسراره عند الناس، إلا إذا أراد كنت بغيا ودنست عرضه. قوله أو نكست رأسه، لأن الزوجة والعياذ بالله إذا زنت زوجته يخجل ويخفي نفسه عن الناس ولا يحب أن يروه. والاحتمال الثاني حملته ونكست حملته ونكست رأسه إلى الأرض. قوله أو جعلت له قرونا هذا أيضا كناية، لأنه يحتمل أن المعنى ضفرت رأسه وجعلت له قرونا وجدايا، لكنهم لا يريدون ذلك. فالقرون يقولون إنها مأخوذة من القرن يعني الأقران، فالمشارك للإنسان يسمى قرنا أو قرونا أي شعبا، كأنه والعياذ بالله اشترك فيها غير الزوج. قوله وإن فسره الضمير يعود للكناية. قوله بغير القذف قبل، ظاهر كلام المؤلف أنه يقبل بدون يمين، لأنه لو نكل لم يقض عليه بالنكول. فإذا قال أنا ما أردت الزنا وإنما أردت بالقحبة العجوز أو كثيرة الكحة، أو قال أردت بالخبيثة خبيثة العمل أو الرديئة أو ما أشبه ذلك، أو أردت بفضحت زوجك أو أبحت سره أو بحت بسره، وبنكست رأسه أي نكست نكسا حسيا فجعلته لأسفل، أو جعلت له قرونا أي جعلت له قرونا من الشعر ونحو ذلك، ففي هذه الحال يقبل. وإذا قبل فإنه لا يقام عليه حد القذف، لكن يعذر لإساءته إلى المخاطب. قوله وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عذر، كرجل وقف على باب القرية.
كان الكلام يميل إلى القذف بالزنا وأن عد ذلك يعذر. نعم لا خلاص يعني واضح كده المعنى، يعني إذن هما واضح أن الكلام هنا قصروا ذلك في الزنا، قصروه على الزنا، وأن سائر الكلام غير هذا الذي قد يسوي الإنسان فيعذر فيه ولا يكون فيه حد. نعم يقول إيه يعني بالزنا أيضا. نعم خلاص نرجع إليه. نعم يبقى حد القذف هنا مخصوص بالزنا فقط، قذف الزنا. نعم نعم هي أنثى الأسد. لكن هو القائل لها يعرف اللغة، هو قال يقصد هذا.
قال باب ما جاء في إعلان النكاح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب بن الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. قال في الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث محمد بن حاطب حديث حسن، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري ضعف في الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة.
يقول الشيخ الألباني هذا ضعيف إلا الإعلان، يعني اجعلوه في المساجد هذا لا يصح. نعم.
قال حدثنا
الضرب بالدف هذا ورد في الحديث الأول وهو حسن كما قال الترمذي. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجواريات لنا يضربن بالدفوف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذا وقولي الذي كنت تقولين قبلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
قال باب ما جاء فيما يقال للمتزوج. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد
الله. واحد عليك وقال الجويرات الجريات هنا صغيرات وأن غير مكلفات، فلو حتى نطقنا بالكفر فإنهن غير مكلفات، فلا يصح الاستدلال بهذا مسألة الإعذار بالجهل وكذا. فما هو الجواب؟ هو ما يعارضك في النهي، هو يعارضك في النهي. كيف هو مباح؟ هو يقول لك هو مباح. ها لن يقل هذا كفر؟ هيقول لك ان موضع النزاع ليس في ان هذا كفر، لكن موضع النزاع في المعين. نعم. أيوة بس ما كفره لأنه صغير، لو صدر من كبير كان يكفره، يقولك كده لو صدر من كبير كان كفر. طيب النهي ما في مشكلة، هو لا يخالفك في النهي وأنت لا تخالفه في النهي، وأنت تخالفه أن هذا الفعل كفر أو شرك لما المعين. نعم. أيما سواء يقول لك موضع النزاع أن المعين هذا يحكم عليه بالردة، وهؤلاء صغيرات. نعم. لا لكن صدر وفينا نبي نعلم في غد. ايه بس كل الصغير نفسه هذا صغير غير مكلف. هذا بيرجع الى مسألة، وهي مسألة اسلام الصغير وردة الصغير. هل اسلام الصغير يقبل ولا لابد ان ننتظر حتى البلوغ؟ ابن مشرك اسلم في السابعة او الثامنة، هل ننتظر حتى يبلغ ولا لا؟ وكذلك ردته، ابن المسلم لو ارتد هل يحكم بردته أم لا؟ والراجح أن إسلامه مقبول وأن ردته صحيحة أيضا، فيحكم عليه بالردة، ولكن لا يطبق في حد الردة إلا إذا بلغ. فإسلامه صحيح إذن أسلم، وردته صحيحة فيكون مرتدا، ولكن لا يقام عليه الحد إلا إذا بلغ، فإن بلغ وهو على هذه الردة فإنه يقتل. هذا الصحيح أن إسلامه وأن ردته صحيح، يقبل إسلامه تقبل ردته. وعليه فلو كان هنا حصلت ردة لحكم على الجاريات بالردة. نعم نعم. كيف الأوصاف على الظاهر؟ هو ابن الكافر كافر ولم يكلم، أوصاف على الظاهر، فده حصل منه ردة نعطيه الظاهر مرتاد. وابن ابن الكافر لو أسلم بقى كيف يقبل إسلامه وهو غير مكلف؟ هيقول لك كده، هيقول لك ما إذن يتوقف في قول إسلامه حتى البلوغ.
قاعدة الشريعة أن الحسنات تجر على الصغار دون
نعم
قاعدة الشريعة أن الحسنات تجر على الصغار دون
الحسنات غير إثبات دونها. إثبات إسلام ولكن الإسلام ممكن يكون مضحوك عليه ممكن يكون كذا ممكن
شيخنا وده الدليل يا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي وأسلم وهذا غلام ونقول إن أعظم حسنات الإسلام حسنات تجر على قدر الحسنات أن يقبل منه أما السيئات
الحسنات والأجور غير مسألة انعقاد الإسلام أو انعقاد الردة فهنا الكلام في انعقاد الإسلام والردة إن قلنا بأن هذا غير مكلف نقول وأيضا هذا الصغير غير مكلف لكن نقول أحكام الطفل كانت تجري على الظاهر حتى في اللقيط حتى في اللقيط بنجري على الظاهر الظاهر الدار إلا إذا كان فيه مانع من الموانع أنا أعلمه فيبقى الشيء على الظاهر فلو أن هذا أسلم المرتد هذا أسلم نقبل إسلامه لأنه صار مسلما في الظاهر والمرتد لو ارتد وهو طفل مسلم صبي ارتد فأيضا يحكم بردته لكن لا يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد إلا إذا بلغ نعم كيف لا بس هو احنا بنرد بقى عليهم نقول وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بردة ليه لان الردة لم يتحقق شرطه وهي الجهل وهي الجهل انما احنا بنرد عليهم ان هم ينتقدون عليه الاستدلال بحديث الجاريات على اعتبار انهن صغيرات لو كنا كبيرات لحكم النبي بردة نقول لا الصغير الصبي تصح ردته فلو كان مرتدا لحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم واضح الاستشكال شيخ محمد اي نعم نعم على الظاهر
قال باب ما جاء فيما يقال للمتزوج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفأ الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير قال في الباب عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
نعم
باب ما يقول إذا دخل على أهله قال حدثنا ابن أبي عمر
هل يقول هذا الدعاء ولو أنه قال غيره فهذا جائز لو قال ربنا يبركك فيك ربنا جعلنا إن شاء الله زوجة صالحة وكذا فهذا لا بأس به لكن السنة أن يقول هذا اللفظ نعم
باب ما يقول إذا دخل على أهله قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
نعم.
قال باب ما جاء في الأوقات التي
ما معنى الضرر هنا المنفي لم يضره الشيطان معلوم أن حتى لو أنت دعوت قد يحصل ضرر للولد قد يحصل كذا ما معنى لم يضره الشيطان أبدا لم يضره ماذا ها يقول عمره إليه نعم اللي هو الصرع يعني قضي يقول ايه
قال القاضي قيل المراد لا يصرعه وقيل لا يطعن فيه عند ولادته بخلاف لا يصرعه وقيل لا يطعن فيه عند ولادته بخلاف غيره قال ولم يحمله احد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والاغواء
نعم يعني لم يحلو على العموم في الإغواء والوسوسة وكذا لأن هذا حصل بكل بني آدم يبقى هنا الضرر من في ضرر مخصوص وكل هذا أيضا مما يقول العلماء بالظن لم يصرعوا وقد يتنا واحد صرعه الشيطان طيب وأبوك قال ذلك فالضرر المنفي هنا الضرر المنفي هنا الذي يظهر أنه ضرر في دين لكن الضرر في الدين قد يقع وسوسة وغواية لكن يرجى أن يكون مآله في نهاية إن شاء الله بإذن الله إلى الخير طالما أن أباه قد قال ذلك. والأعم من هذا أن نقول إن هذا من الفضل العظيم الذي نتيقن أنه يمنع عن الولد ضرر كبير الله أعلم به، ونحن الذي يعنينا من هذا ليس نوع الضرر، اللي يعنينا أن الله عز وجل يرفع عنه نوع الضرر، مثل تفسير كل غلام مرتهن بعقيقته، يعني محبوس، محبوس عن إيه؟ أيضا تنازع أهل العلم، والراجح أنه محبوس عنه خير الله أعلم به. إذا عندنا ترك العقيقة يحبس عن ولد خير، قد يقول قائل هذه سنة ليست واجبة، كيف يحرم ولد من خير وهو بسبب سنة بل هو بسبب أبيه؟ نقول هذا خير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، المحبوس عن الولد هذا خير لا يعلمه الله، وليس باللازم من الخير يكون عدم إصال الخير لك أنك تكون آثما أو عصيا. ولهذا تنافس الأغنياء والفقراء، تنافس الأغنياء والفقراء من المهاجرين، سبق الأغنياء بالنفقة، الفقراء اشتكوا، دلهم النبي على التسبيح، قالوا هذا، فأتوا النبي فقال ذاك فضل يأتي من يشاء، هذا خير الله عز وجل قد يمن به على العبد، ليس معنى ذلك أنك تأثم لو أنك أقل منه، كذلك لو فاتك خير ليس معنى ذلك أنك آثم، لكن هو خير لمن كملت عبوديته وعبودية أبيه. أب معقش، فالأب الذي عق حصل خير لولدي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بسبب هذه العقيقة. لماذا تشتكى أنت تقول ابني محروم من هذا الخير؟ ليه؟ لأنك أنت حرمت من العقيق. طب يعني أنا آثم؟ لست بآثم، هو منع الخير يعني الإثم، مثل الحديث اللي عملت اليهود من الصباح إلى الظهر، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر، هذا دينار وهذا دينار، وعمل المسلمين العصر المغرب بدينارين، قالوا ازاي دينارين؟ طب هل ظلمتكم؟ احنا اتفقنا، تم الاتفاق على دينار اخذتموه، واذا تم الاتفاق على دينار فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك هنا لم يضره الشيطان ابدا، لا يعنينا تفصيل الضر هنا، ايه الضرر اللي ممكن ممنوع، لكن يقينا ان هناك ضرارا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى تمنع عن هذا الولد، هذا الذي يرغبنا، هذا الذي يرغبنا، لم يضره الشيطان. تقول لي بقى دواء صرع، تقول لي يبقى ده دليل على ان الحديث ليس بصحيح لان الواقع يرده، اي تفسير تقوله ممكن تجد في الواقع ما يخالف. لهذا نقول عموم ضرر يعلمه الله سبحانه وتعالى، الله اعلم ما الضرر الذي، لكن لو طلعت عليه لعلمت فضل هذا الذكر عند الجماع. لهذا قل وتعبد بهذا الذكر عند الجماع، واعلم ان ولدك هذا الذي سياتي باذن الله تبارك وتعالى قد منع الله عنه ضررا، لان هذا وعد والوعد لا يخلف. كذلك العقيقه، ولدك هناك خير، هو محبوس عن ولدك، هناك خير محبوس عن ولدك، اول ما تعق باذن الله تبارك وتعالى يحصل هذا الخير العظيم ان شاء الله. نعم، ولو تأخرت، لكن لا شك أن عقيقة من كان في السابع أكمل من غيره، لكن حتى ولو تأخرت إذا لا يدري الإنسان عن الخير العظيم الذي يكون في العقيقة، وعن الخير العظيم أيضا الذي يكون في قول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم، مسألة الابن يعق على نفسه إذا كبر قال بها بعض العلم، لكن أنا لا أعلم لها دليلا، لا أعلم لها دليلا، إنما الخطاب موجه للأب، لكن لا أعلم فيها دليلا. هذا صحيح، صح أن يعق نفسه، لكن لكن أبوه كان كافرا، أبوه ما كلف، لكن هذا يحتاج إلى دليل. الأم تعق، أي أحد يعق، ولو أنت تعق عن أحد ما هو بلازم الأب يعني، ولو الأم ولو الجار.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، وكانت عائشة تستحب أن يبني بنسائها في شوال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية.
لا.
قال باب ما جاء في الوليمة. قال حدثنا قتيبة.
يعني هذا على وجه الاستحباب، معناه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص على أن الزواج في شوال مستحب، لكن عائشة تستنتج، ولعل هذا يعني الاستحباب أتى عائشة رضي الله عنها من كونها قد حصل لها بركة بسبب ذلك، فترى أن الأفضل، لكن هذا الأفضل ليس يعني أنه الأفضل شرعا، ليس يعني أنه الأفضل شرعا، لأن النبي ما قصد الزواج في شوال، وإنما وافق الزواج في شوال، والاستحباب أو السنة يعرف من قبل الشرع، لكن بعض العلم قد يستحب أشياء نظرا لأمور عامة. نعم نعم أيوة، اعتبار ما كان يعتقد أهل الجاهلية، يعني ما كان يعتقد الجاهلية من التشاؤم بشوال، والله لو وجد هذا في بيئة ونما تشاؤم بشوال فيكون المستحب الزواج في شوال على اعتبار رد هذا، لأن له نظائر كثيرة في الشرع، له نظائر كثيرة في الشرع، أن الإنسان لو رد اعتقادا عند الناس يكون هذا مستحب. نعم.
باب ما جاء في الوليمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك، أولم ولو بشاة. قال في الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث،
يعني فضة.
وقال إسحاق هو وزن 5 دراهم وثلث. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيين بسويق وتمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، ولم يذكروا فيه عن وائل عن ابنه. قال أبو عيسى وكان سفيان بن عيينة يدلس في الحديث، فربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه وربما ذكره. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث.
قال قلت إنما يبدو هذا كلام الشيخ الألباني، إنما عبارة وكيع هو أشرف من أن يكذب كذا في كتب الرجال، هو أشرف، عبارة هو أشرف من أن يكذب، ليس هنا مع شرفه يكذب، يعني طبعا في فرق بين العبارتين اللي ذكرها الترمذي، قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. الشيخ يقول عبارة وكيع في كتب الرجال هو أشرف من أن يكذب. نعم. عندكم مع شرفه لا يكذب. ايه بس الله اعلم الطبعه هذه منين، لان يعني الشيخ الالباني علق على الطبعه دي مع مع شرفه يكذب، هو اشرف من ان يكذب. سبحان الله، شوف فرق بين العبارتين، فرق بين السماء والارض. مع شرفه يكذب نسبه الكذب اليه والشرف، لكن يكذب الصحيح اللي كذب الرجال اشرف من ان يكذب، نفي الكذب. قال ايه؟ نعم. لم يثبت خاصة نفي. ما هو مع شرفه لا يكذب، مع شرفه لا يكذب، لا مع شرفه لا يكذب، هذا إن صحت فنفي الكذب، فنفي الكذب. لكن لماذا هذا خصه مع شرفه لا يكذب؟ لكن هو أشرف من يكذب، هذه أبلغ. لكن عموما ديت نفس المؤدة واحد. أي نعم، مع شرفه. دليل على أن الكذب إيه في الحديث؟ مما يشين ولا مما يجوز؟ نعم، مما يعيب الإنسان. طب هذا في الحديث فقط ولا في الكتب ولا في الحديث مع الناس؟ في الحديث مع الناس، مع كله. نعم، مع الدواب. صحيح، مع كل. نعم. طيب، دلت هذه الأحاديث على أن الوليمة مستحبة ومسنونة، وأن الإنسان إذا تزوج استحب له الوليمة. لكن هل يلزم الوليمة أن تكون من لحم؟ يعني وليمة عيش وطعمية مثلا وفول، ينفع طعمية وفول ينفع وليمة؟ والله لو كان فقيرا لا يجد إلا هذا، لا بأس طعمية فول سريس أي شيء من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر ولم يكن فيه لحم، ولم يكن فيه لحم، لكن الأفضل اللحم، والأفضل يكون من شاه، أولم ولو بشاه، لكن صح الوليمة بغير اللحم. نعم نعم. لو ايه ايه، بس الامر على الاستحباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اولم بالسويق، وايضا الامر فيه الاستحباب وليس الوجوب. نعم، لكن اجابة دعوة الوليمة واجبة الا من عذر. نعم،
الوليمة قبل البناء
نعم، بسبب الزواج.